الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأفاضل. إطلالة جديدة عبر برنامج الدولة بين الحاكم والمحكوم. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله إلى تبيان العلاقة بين السلطة والشعب بما يحقق الدور الوظيفي لكل منهما في إقامة الدولة وحمايتها والدفاع عنها، وذلك عبر المنهجية العلمية والتأصيل الشرعي. ويأتي هذا البرنامج ضمن البرمجة الخاصة بقناة طيبة الفضائية التي تسهم بها في الانتقال من مرحلة الثورة إلى بناء الدولة. أيها الأحبة الكرام، في هذه الحلقة نتحدث عن الديمقراطية في السودان، وهناك العديد من المحاور التي نقف عندها. من بين هذه المحاور، ما هو موقف الإسلام من الديمقراطية؟ ثم ما هي المراحل التاريخية التي مرت بها الديمقراطية؟ ثم ما هي أبرز التحديات التي تواجه الديمقراطية؟ نرحب بضيفنا داخل الاستوديو، الضيف الدائم للبرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة إفريقيا العالمية. أهلا وسهلا بكم شيخنا الفاضل، ضيفا عزيزا على أهل طيبة.
أكرمكم الله، بارك الله
فيكم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ليتنا لو بدأنا بموقف الإسلام من الديمقراطية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فلعله قد مضى معنا الكلام في الحلقة الماضية بأن هناك أنظمة ثلاثة، يعني الاستقراء السريع، النظام الاستبدادي القمعي الذي يقوم على تعبيد الناس لغير رب العالمين، هذا مرفوض، والقرآن الكريم قد أبدأ وأعاد في التنفير منه، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تحذر من الإمام الغشوم ومن الحاكم الظلوم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها ظهور الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينفر من هذا الظلم، ويقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فالنظام الاستبدادي القهري القمعي الذي يكون على سدة الحكم عن غير رغبة من الناس، ثم هو يمارس معهم البطشة والإرهاب ومصادرة حقوقهم والمن عليهم، هذا مرفوض، سواء كان سمى نفسه ملكيا أو جمهوريا أو أميريا أو سلطانيا أو ديمقراطيا. الأسماء لا تعنينا، وإنما المضامين هي التي تؤثر في الحكم على الشيء. ثم النوع المقابل لهذا النظام الديمقراطي بالطريقة الغربية، بمعنى أنه نظام يقوم على حكم الشعب بالشعب، حكم الشعب بما يراه الشعب صالحا، ليس متقيدا في ذلك بتشريع ولا نظام إلهي ولا موجهات ربانية. بين هذين النظامين المتنافرين يأتي النظام الشوري الإسلامي، النظام الشوري الإسلامي الذي يعطي للناس حقهم في اختيار من يحكمهم، مراقبة من يحكمهم، نقد من يحكمهم، استبدال من يحكمهم، وفي الوقت نفسه ليسوا هم مخيرين في أن يحكموا بما شاءوا، بل هم مقيدون بضوابط الشرع في تحليل الحلال، في تحريم الحرام، في التعريف المعروف، في إنكار المنكر. هذا هو النظام الشوري الإسلامي في صورته الناصعة. طيب، النظام الديمقراطي الآن بالمعنى الفلسفي الذي هو حكم الشعب بالشعب، والذي يقوم على تأكيد أصالة الإنسان باعتبار أنه كائن غير مسؤول أمام الله، هذا المعنى الفلسفي مرفوض عندنا معشر المسلمين، لكن بالمقابل لا مانع من أن نستفيد من آليات الديمقراطية، من تجارب الأمم التي حصل عندها نوع من الاستقرار السياسي، ما عندها حروب أهلية، ما عندها فساد مالي، وإن كان ثمت فساد فهو بنسب يسيرة أو لا تكاد تذكر، حصل فيها شيء من النماء والرفاه للناس، فيمكن أن نستفيد من آليات يعني تلك النظم في تأقيت مدة الحاكم، في تنظيم انتخابات حرة نزيهة، في الفصل بين السلطات، في أن تكون الصحافة أو الإعلام عموما مقروءا مسموعا مكتوبا يكون جهة رقابية ليست معنية بالإثارة ونشر الأكاذيب وإلصاق التهم بالبراء، وإنما هي معنية بالدلالة على مواطن الخلل. فلا مانع من الاستفادة من تجارب الأمم في هذا الباب، بحيث ننتج نظاما ما نقول بأنه نظام يعني إسلامي، وإنما هو قريب من روح يعني الإسلام في تحقيق الشورى التي نرتجيها.
جزاك الله خير، جزاك فضيلة الشيخ. وهذا يجعلنا أيضا نقف مع بعض ما استنسخ من الديمقراطيات، يعني مثلا دولة إسرائيل رضي الناس أم أبو هي دولة دينية بأي حال من الأحوال،
صحيح.
لكن يعني الآن نرى فيها شفافية عالية وفيها حتى محاكمات على أشياء قد لا تذكر في بعض البلدان العربية. وهذا يجعلنا نتساءل، هل بالإمكان استنساخ ديمقراطية إسلامية سميها ما تشاء أو بروح الإسلام كما تفضلتم؟
نعم، يعني المثال الذي ذكرته يعني ما أصدقه بأنها دولة تعلم بأنها دولة يهودية، يعني ما استحيت من ذلك، وتسمي اسمها باسم ديني إسرائيل وهو نبيهم، ثم بعد ذلك في مدارسهم في ثقافتهم في أدبياتهم يتحدثون عن رموز دينية كأورشليم والهيكل وجبل الهيكل وأرض المعاد وحائط المبكى والشعب الله المختار وما إلى ذلك، والرموز الدينية والبعد الديني ظاهر جدا ولحاخاماتهم تأثير، وعندهم أحزاب اليمين كما يسمونها اليمين المتطرفة، ليست باليمين بل هي أحزاب الشمال، لكنها تقوم على أسس دينية ويوجهها حاخامات. بل حتى في الجيش الإسرائيلي من الجيوش القليلة التي تبيح إطلاق يعني اللحى، نعم، والممارسات الدينية والحاخامات يخرجون معه، ولكن في الوقت نفسه هم لا سبيل عندهم إلى الاستبداد ولا أن يقهر الحاكم الشعب، وإنما يحصل تداول سلمي للسلطة وانتخابات ومنافسة حقيقية بين الأحزاب، تارة يفوز حزب الليكود، تارة يفوز حزب العمل، وتارة يكون للحزب الآخر لإسرائيل بيتنا
أسود.
نعم، يكون لهم يعني تأثير في الترجيح كفة هذا أو ذاك. بل حتى عرب 48 تجد لهم أو لبعضهم مشاركات في البرلمان أو في الكنيست وما إلى ذلك، فهي تجربة يعني حقيقة جديرة بالدراسة. ويعني كما نقول دائما بأن النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من تجارب الأمم بما لا يعارض أصلا دينيا ولا نصا شرعيا. فتجد مثلا المنبر هذا ما كان العرب يعرفونه، لكن جاء يعني هو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة على جذع شجرة، يصعد على جذع شجرة من أجل أن يراه الناس، فقالت له إحدى النساء يا رسول الله إن عندنا غلاما نجارا حبشيا فلو صنع لك منبرا، فصنع له منبر من 3 درجات هذه من الحبشة. وقل مثل ذلك لما جاء الأحزاب، سلمان رضي الله عنه قال له يا رسول الله كنا إذا خفنا تخندقنا، وسلمان رضي الله عنه كان مجوسيا ثم صار نصرانيا ثم أكرمه الله بالإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له لا هذه بدعة فارسية نحن ما نأخذ بها. حفر الخندق من الناحية الغربية في المدينة، ولما جاء المشركون قالوا هذه خديعة ما كانت العرب تعرفها. كذلك من تجارب الأمم التي استفيد منها ما كان في زمان عمر رضي الله عنه من تمصير الأمصار وتدوين الدواوين وفرض العطيات للجند وتأريخ الكتب، لكنهم أخذوا التاريخ الهجري،
نعم.
ما استنسخوا تاريخ،
يعني أخذوا الفكرة
تاريخ الفارسي، نعم.
أخذوا الفكرة وطبقوها بما عندهم
بارك الله فيك، فزاوجوا بين الأصل والعصر كما يقال.
نعم، جزاكم الله خير، جزاك فضيلة الشيخ. هذا يعني توضيح جميل جدا جدا. ليتنا يعني نقف في التسلسل التاريخي للديمقراطية في السودان وما دمنا نتحدث عن السودان.
نعم، معلوم يعني لدى المتابعين بأن السودان تعرض للاحتلال الإنجليزي، وليس الاحتلال الإنجليزي المصري كما يقول بعض الناس، إنما كان احتلالا إنجليزيا
صرفا،
وما كان للمصريين كبير يد ولا كبير تصرف، وإنما هم كانوا موظفين شأنهم شأن غيرهم. فالاحتلال الإنجليزي منذ أن وأد الحركة المهدية وقضى عليها في سنة 1899 وجثم على هذه البلاد، يعني أكثر من 50 سنة، بدأ السودانيون لهم تحركات في نيل استقلالهم، إلى أن كون أول مجلس تشريعي في سنة 53، وكان هذا المجلس التشريعي السيطرة فيه للحزب الوطني الاتحادي الذي كان يعلن ب يعني رغبته في إحداث اتحاد مع مصر من أجل أن تكون دولة واحدة، مثل ما كان يقال عن ملك مصر ملك مصر والسودان في ظل الاحتلال الإنجليزي لمصر والسودان، كلاهما كان محتلا وما كان الملك إلا صورة، يعني ما عنده كبير شيء. فالمقصود بأن هذا المجلس التشريعي أثمر أن السودان نال استقلاله في الأول أو أعلن استقلاله في الأول من يناير سنة 56، ونفروا من الوحدة مع مصر، لأن حكام مصر في ذلك الوقت ما كانت صورتهم زاهية، بل ظهر من قمعهم وبطشهم ومصادرتهم للحريات الناس وحلهم للأحزاب جميعها وفرض حكم عسكري قمعي باطش ما زهد السودانيين في
الاتحاد
في الاتحاد معهم، لأنهم بطبيعتهم ينفرون من مثل هذه الممارسات. فأعلن الاستقلال وكونت الحكومة من الحزبين الكبيرين في ذلك الوقت، الحزب الوطني الاتحادي وحزب الأمة. لكن بسبب المجازبات والمنازعات هذه التجربة ما دامت سوى سنتين وبضعة أشهر،
بين التجربة الديمقراطية أو تجربة الاستغلال والحكم الذاتي أو الحكم الوطني
الديمقراطي. وهذا الحكم كان يسعى لإقرار دستور دائم للبلاد، لكن من كانوا متأثرين بالفكر الغربي ومن كانوا أذنابا للمستعمر ومن رضعوا من لبانه فإنهم أرادوا دستورا تغيب فيه الهوية، لا يذكر فيه الدين، لا تذكر فيه اللغة، لا يذكر فيه تطبيق الشريعة واستمداد الأحكام من الشريعة. وبالمقابل كان هناك جبهة الدستور الإسلامي التي تمثل أصحاب الأشواق الدينية، بسبب هذه التنازعات الأيديولوجية بالإضافة للتنازعات السياسية بين الحزبين، أثمر ذلك أن الحزب الذي كان متحكما في الحكم في ذلك الوقت هو حزب الأمة، استدعى قائد الجيش وهو الفريق إبراهيم عبود رحمه الله وأسلمه الحكم، وكان ذلك في سنة 58. فوئدت أول تجربة ديمقراطية ما عاشت سوى حولين، شأن وشأن الرضاعة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذه حولين وبضعة أشهر. ثم بعد ذلك هذا الحكم العسكري استمر 6 سنوات، من سنة 58 إلى سنة 64 حين قامت ما عرف تاريخيا بثورة أكتوبر التي قادها طلاب جامعة الخرطوم، وأثمرت بأن الفريق إبراهيم عبود يعني قد استقال وتنازل عن الحكم، فعادت الدورة مرة ثانية، أجريت انتخابات ديمقراطية وشكلت حكومة بناء على اختيار حر بين الحزبين الكبيرين نفسيهما،
الاتحادي والأمة.
نعم، الاتحادي والأمة. وهذه التجربة ما استمرت كذلك سوى 5 سنوات، حتى جاء الانقلاب مايو بقيادة العقيد جعفر النميري رحمه الله في مايو سنة 69، وكان انقلابا يقوم عليه اليساريون والقوميون بمعونة هؤلاء الضباط النميري ومن معه، وما كان لهم يعني فكر يمكن أن نقول بأنهم يساريون أو أنهم قوميون أو أنهم عروبيون أو أنهم إسلاميون، أبدا ما كان يعني لهم فكر،
عساكر.
وبعد ذلك هذه الفترة
التي استمرت فترة الحكم العسكري بقيادة النميري استمرت 16 عاما من سنة 69 إلى سنة 85، توالت فيها انقلابات عسكرية. الانقلاب سنة 71 الذي قام عليه الشيوعيون واستلموا البلد أياما ثلاثة، ثم بعد ذلك
قضى عليهم.
نعم، قضي عليهم، والنميري أحدث فيهم يعني قتلا هائلا ومحاكمات سريعة. وبعد ذلك حصل أيضا ما يسمى بثورة شعبان التي قام عليها الإسلاميون من طلاب جامعة الخرطوم، ثم بعد ذلك حصل انقلاب حسن حسين سنة 75، وقد أفشل هذا الانقلاب بدعم الليبي من القذافي، وهذه من المفارقات العجيبة.
دي فترة المرتزقة كما
لا
يسمى؟
لا،
دي لسه
هذه 75. القذافي ساهم في وأد يعني هذا الانقلاب، وقبل ذلك ساهم في تسليم بعض الشيوعيين للنميري فأعدمهم، يعني طائرة تمر أرغمها على النزول وأخرج منها بعض الناس وسلمهم للنميري. ثم بعد ذلك سنة 76 القذافي يمول عملية للجبهة الوطنية، وكان فيها الأنصار وكان فيها الإخوان المسلمون وغيرهم، من أجل أن يحصل الغزو الذي عرف في صحافة النميري بالمرتزقة. وحصلت أيضا مقتلة يعني عظيمة، لكن بعون مصري في هذه المرة. استمر النميري في الحكم، ثم بعد ذلك حصلت المصالحة في سنة 77 بين هؤلاء، بين الأنصار والإخوان المسلمين والختمية من جهة، وبين نظام النميري من جهة، ودخلوا في الحزب الواحد الذي كان موجودا في ذلك الوقت، هو الاتحاد الاشتراكي. الاتحاد الاشتراكي، ولو شئت سميه الاتحاد الاشراكي،
بمن فيهم الاخوان المسلمين كانوا في الاتحاد،
دخلوا. هو ما كان هناك يعني واجهة للدولة الا هذا الحزب، ما كان عندك اختيار. ولذلك حتى مثلا محافظ الخرطوم كان يسمى الامين الاتحاد الاشتراكي، يعني امين الاتحاد الاشتراكي في المحافظة هو الذي يكون
حاكما
عليها.
هذه النقطة محتاجة لوقفة، وعندنا سؤال برضو، إنه ليه الديمقراطيات دائما ما يتم وأدها من قبل العساكر؟ نأخذ لنا وقفة، لكن كل هذا عقب الفاصل. نستأذنك في خروج إلى الفاصل، وكذلك مشاهدين ومستمعين الكرام، ثم نعود لنواصل حديثنا عن الدورة عن الديمقراطية في السودان. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام ومستمعين عبر الموجة FM 103، نعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير، ونذكر بأننا نتحدث عن الديمقراطية في السودان، وضيفنا كما عودناكم دائما هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف، الضيف الدائم لهذا البرنامج. مرحبا بكم شيخنا مجددا.
كرمكم الله.
كنت تتحدث حديثا شائقا حقيقة، ويعني أنا مستغرب إنه الاتحاد الاشتراكي أو الحزب الاشتراكي أو سميه كما الاشتراكي كما تفضلت أنت، هو يجمع يعني ناس كأنما ما عندهم هدف، يعني الأخوان المسلمين ناس معروفين إنهم ناس مفروض يمشي في اتجاه بتاع الإسلام وأسلمة الحكم وكلام من هذا القبيل، وحزب الأمة كذلك هو حزب يعني
جذوره إسلامية،
إسلامي طبعا. نعم. ما في كلام. نعم. وإن كان يعني تخلى الأحفاد عن ذلك شيئا فشيئا، وإن كان هم لا يقبلون هذا الكلام، لكن الواقع يشير إلى هذا. فكيف جمعهم يعني شيء اشتراكي، وهو الاشتراكية معروفة بالشيوعية وما إلى ذلك؟
هو طبعا حقيقة أنا يعني الاشتراكية في ذلك الوقت كانت موجة طارية، يعني في الخمسينيات والستينيات وكذلك في السبعينيات إلى منتصفها تقريبا.
طيب.
الاشتراكية كانت هي الموجة الطاغية في بلاد العرب بفعل الحكم الناصري في مصر، والذي كان له حضور قوي يعني بجعجعاته وخطبه ويعني بعثه الآمال في وحدة عربية، وكانوا يرددون جيش عربي واحد، شعب عربي واحد، وأمة عربية ذات رسالة خالدة وما إلى ذلك، بالإضافة إلى قيام الأحزاب البعث في الشام والعراق، وهي قريبة أيضا من يعني هذا الفكر. وقامت تجارب وحدوية كالتجربة الوحدة بين مصر وسوريا والتي فشلت يعني سنة 63. ثم بعد ذلك انكسر هذا المد الناصري بحصول الهزيمة المنكرة سنة 67 والتي ترتب عليها ضياع سيناء كلها والضفة الغربية لنهر الأردن وقطاع غزة والقدس الشرقية، ووضع اليهود أيديهم على المسجد الأقصى المبارك، فانكسر هذا المد الناصري بالإضافة إلى هزيمته المنكرة في حرب اليمن التي يعني خاضها استعلاء ومن أجل أن يناصر ثورة المشير السلال على الحكم الإمامي، وهذا كله باستعراض تاريخي. لكن هؤلاء الذين دخلوا في الاتحاد الاشتراكي، لو أردت أن أبذل لهم عذرا فربما يقال بأنهم رأوا بأن هذا هو أدنى المفسدتين، بدلا من الاحتراب يعني الداخلي في كل مرة محاولة انقلاب أو محاولة غزو بالاستقواء بالخارج، ثم بعد ذلك الحكم القائم المتمثل في النميري أيضا يستقوي بالخارج مرة بالقذافي ومرة بالسادات في مصر، والخسار والهلاك إنما يقع على الوطن والمواطن. فلعلهم رأوا بأن يعني هذه المصالحة قد تجنب البلاد ويلات. أيضا يقال بأنهم اشترطوا يعني شروطا بأن يتاح لهم نوع من يعني الممارسة والدعوة إلى ما يعتقدون، وما في شك بأن الصلح خير، يعني ديننا يقرر بأن الصلح خير. وحصل يعني الناس إذا التقوا وكلم بعضهم بعضا فإنه يحصل من التقارب، وربما نكتشف أن كثيرا من الخلافات إنما كانت أوهاما لا حقيقة لها في أرض الواقع. المقصود بأن النميري رحمه الله أعلن قرارات القيادة الرشيدة، ثم بعد ذلك بغتة في سبتمبر سنة 83 أعلن تطبيق الشريعة الإسلامية، وكانت قرارات يعني كما يقال ثورية فورية يعني سريعة، الإيقاع سريع، وأعلن تشكيل المحاكم العدالة الناجزة أو ما يسمى بمحاكم الطوارئ، هو طبعا سماها العدالة الناجزة، وطبقت الحدود. لكن بالمقابل الدكتاتورية كانت لا تزال هي السمة البارزة، كذلك قضية العدم يعني حصول مشروعات تنموية تؤدي إلى
امتصاص غضب الناس،
امتصاص غضب الناس، بالإضافة أيضا إلى الغضب الخارجي على النميري، وكأنه حصل تواطؤ بين القوى الكبرى والقوى الإقليمية بأن النميري ينبغي أن يذهب. فقدر الله بأنه حصلت الانتفاضة رجب أو ما يسمى به ثورة أبريل سنة 85، سقط على إثرها النميري وتولى الحكم الفريق عبد الرحمن سوار الذهب عليه رحمة الله في مجلس عسكري انتقالي تعهد للناس بأن يحكم سنة واحدة وأن ينظم انتخابات حرة نزيهة، وقد وفى بوعده رحمة الله عليه. قامت انتخابات الحزبان الكبيران حزب الأمة والحزب الاتحاد الديمقراطي، حصل على أكثر من 160 مقعدا، حزب الأمة حصل على 100 إلا واحدة 99 مقعد، والاتحاد الديمقراطي حصل على 74 مقعدا. وكان هناك يعني حزب جديد ناشئ وهو الجبهة القومية الإسلامية، الجبهة الإسلامية القومية بزعامة الدكتور حسن الترابي، وهذه حصلت على 51 مقعدا، وكان أغلبها مقاعد الخريجين كما يسمونه، وكان اليساريون هم من اشترطوا ذلك. الشيوعيون حصلوا على 3 مقاعد، أما البعثيون والناصريون والكذا والكذا ما حصلوا على شيء، مع أنه سبحان الله الذي كان يرى الشوارع يعني في ذلك الوقت ويرى الصحف يظن بأن لهؤلاء الناس وجودا طاغية،
وما في تزوير
مثله، لا ما حصل تزوير، كان انتخابات حرة نزيهة بشهادة الجميع. أقول بأنهم ما حصلوا، الشيوعيين حصلوا على 3 مقاعد، ولذلك هم الآن حريصون على إطالة يعني الفترة الانتقالية، وقد اعترفوا بألسنتهم بأنهم ليس لهم حاضنة شعبية هؤلاء جميعا،
يعني
ليس لهم، نعم الأحزاب اليسارية على اختلاف يعني أسمائها ليس لهم حاضنة شعبية، وإنما الناس متى ما أعطوا حق الاختيار فإنهم يعطون لمن يعبر عن وجدانهم، الداني سواء كان صادقا أو غير صادق هذا علمه عند ربي وإياك كاذبا فعليه كذب وإياك صادقا يصبكم بعض الذي يحدكم. فالمقصود بأن هذه التجربة الديمقراطية قامت واستمرت سنوات ثلاثة، لكن حصل تدهور اقتصادي، حصل خلل أمني، حركة التمرد التي كانت بزعامة جون غرانت في كل يوم كانت تتغول يعني على أرض جديدة، القوات المسلحة صارت في حالة بئيسة، ثم بعد ذلك حصل شيء من الاحتراب القبلي في دارفور وفي غيرها من المناطق، وحصل أيضا المجاذبات السياسية التي سبق الكلام عنها في التجربتين السابقتين، التجربة الأولى من 56 إلى 58 والثانية من 64 إلى 69، ما استفادوا مما مضى، ما أخذوا عبرة مما مضى، هذه التجاذبات السياسية والتنافسات على المناصب وما إلى ذلك أدى ذلك إلى حصول الانقلاب الذي كان في يونيو سنة 89 والذي سمي فيما بعد بثورة الإنقاذ الوطني والتي دام حكمها 30 عاما
إلا أشهرا. نعم. نريد أن نقف حبة، يعني الفترة دي انعدمت فيها كثير من الحاجات، الجيش تعب، في كارثة طبيعية حصلت أو جفاف ضرب البلاد، هل كان له سبب في أن تتدهور الأمور أم أن الأمور حتى لو لم يحدث الجفاف ما كان فيه
لا الجفاف ما حصل في ذلك الوقت،
الفترة الديمقراطية الفاضي فيها الناس حزب الأمة
لا، وإنما حصل فيضان في سنة 88، جاءت أمطار غزيرة في ليلة جمعة، أمطار يعني سبحان الله ما عهد مثلها إلا ربما قبل 40 سنة من ذلك التاريخ أو يزيد، وفي الوقت نفسه فاض النيل فدمرت كثير يعني من القرى وأتلفت الزروع، بل حتى في الخرطوم هنا كثير من الناس فقدوا دورهم، يعني تهدمت يعني تلك البيوت وصار كثير من الناس في العراء. لكن المجاعة التي تتحدث عنها كانت في أخريات زمن النميري رحمه الله، يعني سنة 84-85 حصل جفاف وقحط وهلكت كثير من البهائم وتعرض الناس لمجاعة عظيمة، ثم بعد ذلك في أيام سوار الذهب عليه رحمة الله جاء الغيث وزالت يعني المجاعة والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
نعم.
جزاكم الله خير جزاك فضيلة الشيخ. نأتي للسؤال، لماذا دائما يتم وأد الديمقراطية عسكريا أو يتم يعني حسمها بشكل وآخر عسكريا؟
نعم، حقيقة هناك تحديات تواجه التجربة الديمقراطية في هذه البلاد. أول هذه التحديات النظام القبلي التاريخي، معلوم بأن مجتمعنا هذا ليس مجتمعا مدنيا بالمعنى المعروف، فإنما هو مجتمع قبلي بامتياز،
قبلي رعوي على بعض على على يعني رأي بعضهم.
نعم. هذا النظام القبلي التاريخي أدى إلى حصول كثير من الصراعات والانشقاقات، وتعلم بأن كثيرا من الناس إذا صوت في الانتخابات فإنما يصوت لمن يمثل قبيلته، سواء كان أهلا أو غير أهل، أمينا أو غير أمين. فهذه يعني مشكلة من المشاكل العظيمة. لك أن تتصور بأن التجربة الديمقراطية الأخيرة التي كانت من سنة يعني 86 إلى سنة 89، الحزبان الكبيران حصل على 2.5 مليون تقريبا من الأصوات، وحصل كما ذكرت لك على 160 وبضعة مقاعد، لكن الإحصاءات تقول بأن الذين صوتوا ما كانوا إلا ربع من يحق لهم التصويت، يعني 25%
فقط
ممن يحق لهم التصويت، يعني من مجموع الشعب ربما ما يزيدون على 10% الذين صوتوا. فهذه إشكالية موجودة. الإشكالية الثانية، التجارب الديمقراطية لم يحصل بها يعني حالة الرضا أو حالة المساواة، بمعنى أن الوعود الانتخابية كانت شيء والواقع الماثل شيء آخر. وأنا أريد أن أقول كلمة بأن المشروعات الكبيرة التي حصلت سواء كان في تعبيد الطرق أو في بناء الجسور أو في إنشاء جامعات أو في إنشاء مستشفيات، إنما كانت في العهود العسكرية
قولا واحدا،
هذه من الحقائق يعني المزعجة. بأن التجارب الديمقراطية الثلاث ما أعطت للناس إلا كلاما ووعودا معسولة، لكن بعد ذلك على أرض الواقع ما الذي حصل لهذا المواطن المطحون المقهور؟ هذه يعني النتيجة فيها مؤسفة جدا. ومعلوم بأن المواطن البسيط ما همه في الفصاحة اللسان أو كثرة الكلام، وإنما همه في أن يكون هذا السياسي عارفا بمشاكله وعارفا بحلولها. إذا لمس هذا المواطن تقدما في حياته وتحسنا في معيشته، وأنت تعرف بأن يعني أهل بلادنا مطالبهم ليست كثيرة يعني ليسوا هم ممن يطلبون التوسع في المطاعم والمشارب والمساكن، وإنما يرضون بالقليل. هذا القليل عجزت الديمقراطيات عن توفيرها له. ثم تحد يعني ثالث يواجه التجارب الديمقراطية، وهي عدم الرضا بالآخر، عدم الرضا بالآخر، الإقصاء، ممارسة الإقصاء. حتى سمعنا في الديمقراطيات من بعض ممثل الأحزاب يقول للمعارضة: ايتوا بمقترحاتكم دفعة واحدة من أجل أن نسقطها دفعة واحدة. يعني ما في استعداد للنظر
للاستماع
والاستماع والتأمل. ثم تحدي الرابع بأنه لا توجد ديمقراطية حقيقية حتى في داخل هذه الأحزاب، في داخل هذه الأحزاب
يعني هم لا حول ولا قوة.
نعم، ديمقراطية حقيقية تقوم على يعني الاختيار الحر، وإنما هي أحزاب قائمة على التوارث، قائمة على التوارث. وبعد ذلك ربما من رفع صوته بالنكير فإنه يواجه بالإقصاء ولربما الفصل، حتى تنشطر هذه الأحزاب وذاك يكون حزبا يسميه بالاسم نفسه لكن الإصلاح
أي
أو التجديد أو الكذا، ويضطرون إلى تسمية الحزب الأول بأنه الأصل
أي.
من أجل أن يميزوا بينه وبين من شطر عنه من هذه الأحزاب. فهذه تحديات يعني حقيقية تواجه التجارب الديمقراطية، لأنه ليس هناك ديمقراطية حقيقية في داخل هذه الأحزاب من أجل أن تنتج يعني ديمقراطية خارج الحزب. ولذلك تجد زعيم الحزب هو زعيمه منذ 50 سنة مثلا، يعني الشيء الذي نعيبه على الحاكم الذي مكث 30 سنة هو موجود في داخل يعني أحزابنا نفسها. فهذه التحديات ما لم يحصل لها علاج، يعني مثلا يلجؤون دائما إلى ما يسمى بالديمقراطية العملية، لكن بعد ذلك التنظير لهذه الديمقراطية وكتابة يعني بحوث رصينة في كيفية تطويرها وممارستها ممارسة صالحة، هذا كله لا وجود له. ولك أن تضيف يعني تحديا آخر، قضية الاستقواء بالخارج. يعني الآن بمجرد ما سقطت الحكومة السابقة وجدنا يعني زعامات الأحزاب يهرعون إلى بلاد بعينها أو إلى سفارات يعني في داخل الخرطوم يطلبون منها الدعم ويستجدون منها المال. هذه مشكلة، يعني إذا كان للخارج تأثير على هذه الأحزاب، فلو أنها تسنمت السلطة واستلمت الحكم ماذا يتوقع منها؟ هذا سؤال.
نعم. سنجيب عنه وغيره بعد الفاصل إذا سمحت لنا. نخرج إلى فاصل بعده نعود. كذلك مشاهدين الكرام ومستمعينا الأفاضل، نعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير فخليكم معنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام ومستمعينا الأفاضل، نعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير. نذكر بأننا نتحدث عن الدولة الديمقراطية في السودان، نتحدث عن التجربة الماضية، وفي هذا الجزء سنتحدث أيضا على نتحدث عن التحديات التي قد تواجه الديمقراطية في الأيام المقبلة. فضيلة الشيخ، تحدثت عن التحديات التي واجهت الديمقراطية سابقا، ترى يعني هذه التحديات هي نفسها قد تواجه السودانيين في الأيام القادمة؟ وليتنا لو سردنا هذه الديمقراطيات في نقاط، التحديات في نقاط، ثم عرجنا للإجابة.
نعم، هو لا شك بأن التحديات التي كانت في الماضي لا تزال ماثلة. أنا أريد أن أضيف على ما ذكرت أيضا من التحديات العامل الخارجي، بمعنى أن الدول الإقليمية لا تريد أن تقوم في السودان دولة ديمقراطية، لا في السودان ولا في غيرها. ولك أن تتأمل كيف تآمر على الديمقراطية الوليدة في مصر، يعني قبل سنوات، كيف تآمر على الديمقراطية في الجزائر في أوائل التسعينيات من القرن الماضي؟ كيف تآمر على التجربة الديمقراطية الوليدة في تونس بعد سقوط ابن علي؟ فالدول الإقليمية ما تريد أن تقوم في السودان تجربة يعني ديمقراطية حقيقية. ثم بعد ذلك القوى العالمية أيضا، وقد كان لها دور فاعل في وأد التجارب الديمقراطية، لأنهم يعلمون بأنه إذا استلم الحكم ناس مفوضون من شعوبهم فإنهم سيعملون على نهضة هذه الشعوب، على استقراء، على الاستقلال القرار الوطني، على التحرر من الارتهان للأجنبي. فالعامل الخارجي أيضا ما نهمله. أيضا من التحديات التي تواجه التجارب الديمقراطية عندنا الحروب الأهلية. يعني في التاريخ بأن النميري رحمه الله لما أسقطوه وقامت الحكومة برئاسة سوار الذهب رحمه الله، قائد حركة التمرد الجنوبية رفض التعامل وسماها مايو 2، يعني سمى حكومة سوار الذهب مايو 2. طيب حكومة سوار الذهب لما أقامت التجربة الديمقراطية وسلمت الحكم طائعة مختارة للحزبين الكبيرين، الرئيس الوزراء في ذلك الوقت السيد الصادق المهدي سعى للقاء قائد حركة التمرد فأبى أن يقابله إلا بصفة شخصية. والآن التاريخ يعيد نفسه. الآن لما ذهب رئيس الوزراء إلى باريس يعني من أجل أن يقابل قائد حركة التمرد في دارفور عبد الواحد، فرفض أن يقابله أيضا إلا بصفة شخصية. فهذه من التحديات التي تواجه التجربة
التي حدثت وتواجه
الآن. التاريخ يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه. هذه الحروب الأهلية أيضا من المشاكل. أيضا هشاشة البنية السياسية لهذه الأحزاب، وهذا قد أشرت إليه فيما مضى، بأن أحزاب يعني قائمة على في الغالب يعني قائمة على التوارث. بل حتى الحكومة التي شكلت الآن تجد كثيرا من وزرائها هو ابن وزير أو بنت وزير، يعني إما ابن وزير ولا بنت وزير. هذه أيضا من الإشكالات. يعني إحنا عندنا الميراث حاصل بشكل أو
بآخر. الميراث إذا كان مبني على دراية ونزاهة وطهر وحرص على مصلحة السودان وأهله ما في مشكلة.
ما صحيح.
لكن صحيح. لكن لكن الميراث قائم على أي أساس؟
الميراث قائم على أساس الميراث. نعم. أيضا من الإشكالات أو من التحديات بأن بعض الأحزاب إذا أعيتها الحيلة وفشلت في الحكم فإنها سرعان ما تتصل بالمؤسسة العسكرية من أجل أن تحرضها على إحداث يعني انقلاب واستلام السلطة. وطبعا الجيش شهيته يعني مفتوحة جدا للحكم كما هو الحال في دول العالم الثالث. هذه كلها تحديات يعني ينبغي للناس أن يعني يتواضعوا ويتطامنوا وأن تتعاون العقول السياسية مع العقول الاجتماعية مع العقول الشرعية من أجل أن يضعوا حلولا لهذه التحديات بحيث نضمن الخروج من هذه الدائرة الملعونة. يعني ديمقراطية وليدة تستمر يعني سنتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسة
أو ستة بالكثير كمان،
ثم بعد ذلك يعني يحصل يعني انقلاب عسكري يدوم يعني فترة طويلة، يحصل فيها ما يحصل من البطش والقمع والاستبداد. فهذه كلها تحتاج إلى حلول.
تحتاج إلى حلول. جزاك الله خير جزاك الشيخ. طيب، يرى كثير من مؤيدي الديمقراطية أن الوعي الديمقراطي يكتسب بمرور الوقت في نظام ديمقراطي مستدام مع تغير الحكومات أو تغير الحكومات الديمقراطية في كل فترة معينة. ما رأيك بهذا الافتراض؟
هو طبعا هذا الكلام يعني صحيح بالاستقراء التاريخي بأن الديمقراطيات الآن القائمة في أوروبا ما قامت هكذا، وإنما يعني تعرضت لهزات وتعرضت لتعديلات وتغييرات شيئا فشيئا. لكن هذا الإنسان الذي يكبر وينمو في ظل ديمقراطية الصحافة فيها تراقب ما يحصل والإعلام يرصد ما يكون، ويحصل استبدال للإدارة السياسية للبلد من غير عنف من غير دماء، هذا الإنسان ينشأ شيئا فشيئا على عدم تقديس الأشخاص، ما في مقدس عنده من ناحية أشخاص. هذا الذي كان يراه المثل الأعلى وتولى الحكم بعد ذلك ذهب، ولذلك تجد مثلا دولا نالت استقلالها قريبا من استقلال السودان كالهند كماليزيا ككوريا الجنوبية، أين هي الآن وأين نحن؟ يعني الآن أين الهند في تكنولوجيتها في كذا، أين ماليزيا، أين الكوريا الجنوبية، وفي المقابل أين نحن من هؤلاء؟ ولذلك يا أستاذ عثمان لو بقي وقت،
نعم نتبقى لنا دقائق معدودة،
الدقائق هذه يمكن أن نتكلم فيها عن عوامل نجاح الديمقراطية.
نعم هذه
بعض الناس يرى بأن نجاح الديمقراطية لابد أن يكون نظام الحكم قائما على عامل إنساني. نقول هذا صحيح إذا كان العامل الإنساني المقصود به يعني إلغاء الانتماء القبلي، تنحيته جانبا، عدم تقديم المصلحة الحزبية على المصلحة الوطنية، وعدم تقديم المصلحة الخاصة أو الشخصية على المصلحة العامة وما إلى ذلك، لكنهم لا يقولون على عدم الانتماء الديني وعدم، هذا ما يمكن حتى في الديمقراطيات الأوروبية إلى يوم الناس. هذا الملك في بريطانيا هو راعي الكنيسة وشرطه أن يكون بروتستانتي من المذهب البروتستانتي، وكذلك في أمريكا ما مر عليها رئيس كاثوليكي إلا
جون كينيدي.
وبعد ذلك الملك في بريطانيا هو راعي الكنيسة. الإلغاء الدين هذا لا يمكن في واقعنا.
هل الإلغاء الديني، هل هو الدين هل يتعارض مع الديمقراطية أو هل يتعارض مع الإنسانية مثلا حتى يتم إبعاده
إلا في وهمهم إلا في أوهامهم، وإلا لا تعارض. يعني ما المانع في أن الأغلبية تحكم بما تريد؟ نقول لهم إن كنتم منصفين استفتوا الناس،
هي المفروض تكون الديمقراطية الحقة، ما هي قائمة على الأكثرية.
نعم.
يعني إذا افترض شيء والناس كلها رفعت يدها فهذه ديمقراطية.
نعم. وإن كان هي كلها أو أغلبها
نعم
وأغلبها. الآن الناس الذين يقيمون في الديمقراطيات العريقة في بريطانيا أو في أمريكا أو في كندا أو في كذا هم أقليات مسلمة لكنها خاضعة لقانون الأغلبية.
نعم.
أيضا من عوامل نجاح الديمقراطية إشاعة الثقافة الديمقراطية في كل المؤسسات، في كل المؤسسات، هيئات، منظمات، وزارات، جامعات، كذا. لابد أن يكون يعني الثقافة الديمقراطية سائدة، وهذه الأجهزة النظامية الجيش والشرطة والأمن إنما نتعامل معها باعتبارها حامية للوطن، لا باعتبار أنها طرف في العملية السياسية تنحاز إلى هذا الفصيل أو ذاك. نعم. أيضا من عوامل نجاح الديمقراطية عدالة التمثيل السياسي، بمعنى سواء كان يعني من ناحية الأقاليم، من ناحية الولايات، بحيث يشعر كل فرد بأن هذه الدولة ملك له، بأنه ليس على الهامش وليس من سقط المتاع، وإنما هو صوته يعني مؤثر وقراره مؤثر. أنا أظنك تريد
نعم نحن وصلنا لنهاية الحلقة، جزاك الله خير الجزاء، وإن كان هناك يعني إضافة فسن يعني نستوفيها في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى
إن شاء الله.
جزاكم الله خير الجزاء فضيلة الشيخ وبارك فيكم، شكرا جزيلا،
كرمكم الله.
نشكركم أنتم مشاهدين الكرام ومستمعينا الأفاضل، ونعدكم بأننا سنواصل حديثنا في هذا البرنامج في كل ما من شأنه أن يرتقي بإنسانه بوطننا وإنسانه بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى تكدد الملتقى، تقبلوا تحياتنا.